اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه المقتفى أثرهم وأحبهم وأظهر محبتهم ودافع عنهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الباب باب عظيم، وقد جمع الشيخ محمد رحمه الله جمع معاقده ومسائله في 4 مسائل: في معنى الشهادة لمحمد بأنه رسول الله المشتملة على حقوقه عليه الصلاة والسلام، وهو من أحسن الجمع وأضبطه بقوله أنه طاعته فيما أمر، يعني حقوق النبي والشهادة له بالرسالة تدور على طاعته فيما أمر، على طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وهذا المعنى يدور على كمال حقوق النبي، ويدور على معنى الشهادة له بأنه رسول الله، وهي من أجمع وأنفع الكلمات في تفسير هذه الشهادة. نعم.
وقولنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
في آية النساء من اللطائف أنه أطلق الطاعة، وأطلق وجوب الطاعة كوجوب الطاعة للرسول كما أطلقها سبحانه لله، ولم يطلقها لولي الأمر، وأولياء الأمور هم العلماء والأمراء، بل جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. وهذا ظاهر في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل في طاعة الله وطاعة رسوله، ثم عطف عليها بدون تكرار الفعل في طاعة ولاة الأمور، دل على أن للرسول طاعة مطلقة، وطاعة الرسول مطلقة لأنه لا يأمر إلا بخير عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أرسل أميرا في سرية وأغضبه قومه، أمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا، ثم أمرهم أن يدخلوها فلم يفعلوا، مع أن الرسول أوجب طاعة الأمير. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ما حملكم على أن تدخلوها؟ قالوا: إنما من النار فررنا. قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها. دل على أن الطاعة إيش؟ في المعروف، والطاعة في الإحسان، والطاعة في غير معصية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فطاعته مطلقة، لأنه لا يتصور منه أن يأمر بما يغضب الله عز وجل أو يأمر لهوى نفسه. نعم. هذه الآية جامعة باعتبار السنة والعمل بها. وقد يقول قائل، لا سيما من المتحدثين من الأعاجم وممن لا علم لهم ولا فقه، إننا لا نأخذ إلا بكتاب الله، ويقترحون بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب عليهم أنه في القرآن الأمر بطاعة الرسول، والأمر بإتيان ما أجاء به الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، فعام يشمل القرآن وغيره، وما نهاكم عنه فانتهوا. فأناط الأمر بالطاعة والانتهاء بأمر الرسول وبنهيه عليه الصلاة والسلام. إيه نعم.
وعن
أبي هريرة رضي
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس
حتى يشهدوا
أن لا إله إلا
نعم.
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ورسوله
وما
جئت به. نعم. فإن بعد ذلك عرفوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل وغرهم
منه. وهذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع بما أمر، وأعظم ما أمر به التوحيد. فإذا فعلوا ذلك حقت لهم ووجبت لهم العصمة في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وبقي ما بينهم وبين الله عز وجل أمره إلى الله، وقال وحسابهم على الله عز وجل. فإذا شهد الإنسان لله بالرسالة وللنبي عليه الصلاة والسلام، إذا شهد لله بالإيمان والتوحيد وللنبي بالرسالة حقت لهم العصمة. فمن شهد لله بالإيمان والتوحيد ولم يشهد للنبي بالرسالة ما عصم دمه وماله، ومن شهد الرسول بالرسالة ولم يشهد لله بالإيمان والتوحيد لم يعصم ماله ودمه. إذن العصمة في الدنيا من القتل ومن السبي ومن النيل تكون بهذين الأمرين، بلا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله. نعم. حب النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: حب هو أصل الإيمان وهو حب طاعة وحب ما جاء به، وهذا لا يتم الإيمان إلا بذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالحب في الطاعة وفي حب ما جاء به هذا فرض لازم، وحبه عليه الصلاة والسلام القسم الثاني وهو من الكمال، أن تزداد أن يحب الرسول حبا وفوق حبه لأهله ونفسه وماله وولده. وهذا الحب لو حصل ذاق به المحب حلاوة الإيمان، وهذا من كمال الإيمان، كماله المستحب. فمن فقد محبة الرسول كمحبته نفسه أو ولده أو ماله لا ينفع عنه الإيمان، ولكن ينفع عنه الكمال، كمال الإيمان. أما إذا قدم محبة الولد ومحبة النفس ومحبة الأهل ومحبة المال على محبة الرسول، بمعنى حجزته عن فعل طاعة أو أوقعته في فعل محرم، فهذا خارم لكمال الإيمان الواجب، خارم لكمال الإيمان الواجب. ففي حديثي أنس: لا يؤمن أحدكم، أي لا يبلغ كمال الإيمان. وتأتي نصوص حقيقة عديدة لنفي الإيمان والمراد به نفي كمال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وهذا في نفي الكمال الواجب، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يبلغ كمال الإيمان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه فيها بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، نفي للكمال الواجب. فقوله لا يؤمن تحتمل نفي الاستحباب وتحتمل نفي الكمال الواجب. وهذه تعرف بطريقة أهل السنة بضم هذه النصوص إلى النصوص الأخرى، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. وهذه المسألة متفقة ومتفقة بين أهل السنة، لم يختلفوا فيها، وإنما الخلاف حصل من أهل الأهواء كالخوارج الوعيدية والمرجئة. نعم. ولما قال له عمر: يا رسول الله إني لأحبك أشد من مالي وولدي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، أي لم تبلغ كمال الإيمان بهذا، حتى بلغ حب الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس عمر أشد من نفسه، قال الآن يا عمر. والحب يا أيها الإخوة لا يأتي فجأة، لكن له أسباب وله دلائل وله علامات تدل على ذلك. من أسبابه حب ما جاء به الرسول، من أسبابه الثناء عليه بما أثنى الله عز وجل به على رسوله، من أسبابه النظر في سنته وسيرته وجهده وجهاده وما بذله في سبيل الدعوة إلى دين الله وفي سبيل حج الناس عن النار، هذا مما يزيد المؤمن حبا لرسول الله. من أسباب ذلك الشوق إليه عليه الصلاة والسلام والحنين إليه، وأن يتمنى الإنسان أن يجتمع به، هذا من أسباب حبه عليه الصلاة والسلام، إلى أسباب كثيرة. هذه الأسباب لا تزال في قلب المؤمن الصادق تنمي فيه شجرة حبه لله ورسوله، حتى تنمو هذه الشجرة وترسخ وتزداد فيبلغ به العبد كمال الإيمان. ومن دلائل حب الرسول حب سنته وتعظيمها والعمل بها والدعوة إليها. ولهذا المحب للرسول حقيقة إذا بلغه الحديث أو سمع الحديث انشرح صدره أولا وترحب سمعه لسماعه ثانيا ولم يقدم عليه قول كل أحد. ولهذا هذا يعرف عند المحبين للسنة، المحبين للسنة مجرد أن يبحثوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتفقهوا فيها تنشرح صدورهم وتعظم رغباتهم. لما؟ لما قام في قلوبهم من الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء من دلائل حب من الرسول أشد ما عليهم من الأمور الابتداع في دين الرسول، ولهذا هم أشد الناس ضد البدعة، لأن البدعة خارمة وناقصة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمحب كما ذكر الناس لمن أحب مطيعه، محب الرسول حقا لا يقدم عليه قول كل أحد، قول كل أحد مهما كان. انظروا إلى مصعب بن الزبير، مصعب بن عمير رضي الله عنه، كيف أنه لم يقدم على حبه لرسول الله حب أقرب الناس إليه وهي أمه أبدا، ما ساوم مثلا عنده، ليست مثلا ذات مساومة ومجاملة، هناك حد لطاعة الأم وحد للرحمة بها لا يبلغه أن ينتقص من رسول الله أو يدرى ما جاء به. وقل مثل ذلك في أبي ذر رضي الله عنه لما كانت أمه تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت مثل ذلك في غيره. ولهذا أم مصعب لما امتنعت عن الطعام والشراب وكان مصعب ابنها المدلل، لعله أن يرضخ لها، قال والله لو كان لك 70 نفسا لو انطلقت نفسك نفسا نفسا والله ما تركت ما جاء بها. فعرفت أنه ليس خاطره معها وإنما قلبه متعلق بعلياء من الأمور رضي الله عنهم وأرضاه. وأكثر الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، أصحابه رضي الله عنهم هم أكثر الناس حبا له، حتى فدوه بأنفسهم وأموالهم وبنيهم وأهليهم وبأقرب الناس إليه. وللأنصار في ذلك قدم راسخة رضي الله عنه، قدم راسخة. ولهذا في بيعتهم، بيعتي العقبة الأولى والثانية، بايعوا على نصرة الرسول وحمايته كما يحمون به أنفسهم وأهليهم، بل الواقع أنهم حموا رسول الله أشد من حمايتهم لأنفسهم وأهليهم، لما ترتب على حمايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم من النقص عليهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهليهم. لكن ما زال رضي الله عنه. نعم، هذا النفي كما ذكرت لكم ينظر في بقية النصوص، يضم إلى ضمائمه وضميماته من بقية النصوص. يدل لذلك حديث عمر، فإن عمر في الحالة الأولى لم ينخر إيمانه أو ينقص النقصان الواجب، ولكن أرشد إلى الكمال فيه. ولأن هذا في الحقيقة لا يتأتى لكثير من الناس، هو أن يحب رسول الله أشد من حبه لولده ونفسه وماله. ولكن هذه رتبة الكمال، رتبة إيش؟ الكمال المستحب في الحب. حب الرسول منه ما هو أصل الإيمان، وهو الطاعة وتعظيم ما جاء به فلو العمل بها، وحب الكمال كمال الإيمان الواجب، وهو إذا حمله حب غير الرسول على أن ينتقص مما جاء به الرسول أو مما يحب به رسول الله. والحب الثالث حب كمال المستحب، وهذه الرتب لا بد منها في كل عبادة قلبية تكون كمالا أصلا وكمالا واجبا وكمالا مستحبا، وبه يتفاوت الناس. الإحسان ذلك الأمر العظيم، هل هو واجب؟ وكمال مستحب ورتبة عظيمة لا يبلغها كل أحد، وإلا للازم على ذلك أن يكون من لم يبلغها آثما، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة ولا يتصور أن يقال به. نعم. وحديث المقداد بن معدي كرد يذكره الشيخ رحمه الله في إراده في هذا الباب، إذ بين علامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم في أي شيء هي في تعظيم ما جاء به وتعظيم هديه وسنته. بل عندنا من أصول من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام أن يبغض أحد شيئا مما جاء به الرسول، فهذه ردة، لأن بغضه لشيء مما جاء به الرسول بغض لدين الله عز وجل. هذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوشك الرجل، أي أن الأمر قريب، وهي علم من أعلام النبوة، وتحقق ذلك. ووجدت طوائف منكرة للسنة وبدأت هذه اللوثة بالخوارج. الخوارج أنكروا بعض ما جاء في السنة من خلال إنكارهم للرجل، وحجتهم في ذلك أن الرجم ليس في كتاب الله، زعموا أن الرجم ليس في كتاب الله. وقد قال عمر رضي الله عنه: آية قرأناها وحفظناها وعملنا بها ثم نسخت، أي نسخ حكم، نسخ تلاوتها، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ومنهم بعد ذلك أو تطور هذا المذهب في رفض السنة حتى وجد عند المعطلة من الجهمية والمعتزلة في إنكار السنة الآحادية، ما جاء بطريق الآحاد لا يثبت به حكم عقدي، ولهذا أنكروا الآحاد الواردة في صفات الله عز وجل لأنها آحاد، والآحاد ظن، والظن لا يبنى عليه يقين كما زعموا، وهذه لوثة فلسفية بدعية خبيثة. تطور هذا المذهب، مذهب إنكار السنة، حتى وجد في العصر الأخير منكرة السنة في أحادها أو يعني في أفراد منها، أو منكرتها جملة واحدة. وممن أنكرها جملة واحدة من يتسمون في بعض الجهات في الهند وغيرها بالقرآنيين زورا وبهتانا، حيث زعموا أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن، كما قال هؤلاء: بيننا وبينكم كتاب الله، يعني ما بيننا إلا القرآن. وهؤلاء من أجهل الناس في الحقيقة، وأوتوا من جهلهم، وقد لقيت جماعة منهم في بعض الجهات وإذا هم أجهلوا في دين الله وفي كلام الله القرآن من حمير أهلهم إن كان لهم حمير، لأن القرآن دل على تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الأخذ منها واعتباره في الآيات التي ساقها الشيخ في أول هذه الترجمة. في قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآية نزلت في قوم ادعوا من المشركين أنهم يحبون الله ويعظمونه، فنزل الاختبار: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقلت لهؤلاء: أخبروني عن هذه الصلاة. الوضوء جاء في القرآن في آية المائدة، لكن الصلاة أخبروني عن أوقاتها في القرآن وعن أنها خمس في القرآن، فضلا عن صفتها وعن عدد ركعاتها وعن كيفيتها. ومن جهلهم لم يعرفوا، مع أنه جاء ذكر هذه الصلوات في القرآن: صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تصريحا أو إشارة. وتخبروني عن مقادير الزكاة، عن الحج وصفته، وإذا هم مساكين يعني يدعون أنهم يرجعون إلى القرآن وهم أجهل الناس في القرآن. بل قلت لشيخهم: اقرأ علينا ما تحفظه من القرآن، فإذا هو لا يكفن جزء عما حفظه. وهذا يدلكم على أن هذه الدعوة دعوة خبيثة، ومذهب خبيث قبيح قصده النيل من هذا الدين. وبالتتبع نشأ هذا المذهب وين؟ في ربائب وربيبا في الاستعمار الكافر كالمذهب القادياني، وأيضا ردة فعل لتعصب بعض أتباع المذاهب لمتبوعيها، فأنتج هذا الظرف وهذا الحال هذا المذهب الخبيث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق ثبوتا لأعلان السنة. وإلا يلزم عليهم أنهم لا يدينون لله عز وجل بعبادة إلا باسمها فقط. صفة الصلاة: كيف نصلي إذا تعمل أهل السنة؟ الغسل من الجنابة: كيف نغتسل إذا كنا لم نعرف السنة؟ نعم. ترغيبي وهذا الباب أيضا من فقه الشيخ لما عقده عقد الباب الحقوق أن يتسلم وتعظيم السنة. إذا الحث على السنة وتعظيمها والعمل بها والدعوة إليها والحذر من ضدها من البدع والتفرق والاختلاف علامة على حب رسول الله. وترجم أيضا بآية الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ من يجد الله في رسول الله أسوة حسنة؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو الله، يرجو ما عند الله، يرجو ثواب الله، يتمنى لقاء الله عز وجل، في قلبه رجاء من ربه، واليوم الآخر أن يرجو الفوز والنجاة في اليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فتعظيم الرسول وتعظيم سنته سبب لهذا الأمر. ولن تجد من يعظم الله ورسوله ويعظم سنة الرسول إلا وهو يريد ما عند الله من الأجر العظيم، ليس بذي هوى وذي نغص، وإنما هو ذو حب واتباع وعمل. نعم.
وقوله تعالى: إن الذين مرضوا بينهم
وكانوا شيعا لن يكونوا شيئا. نعم. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى بهم حكما لن توحدنا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اعبدوا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهاتان الايتان، ايه الانعام وايه الشورى، دلتا على امر عظيم، وهو ان التفرق ليس من دين الرسول، وإن نسبه من نسبه جهلا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدين الرسول دين واحد، دين اجتماع، دين اختلاف على قول واحد ومذهب واحد وطريق واحد. وأما مريد الاختلاف والتفرق و التشرذم والتحزز فليس دام دين الرسول البتة، وإن نسبه إلى الرسول بدعواه أو بشعاره أو برايته، فالعبرة بالحقائق ليست بالشعارات والكلام الذي لا طائل تحته. والأنبياء كلهم دينهم دين واحد ليس فيه اختلاف، والله نفى أن يكون الاختلاف والتفرق من دين الرسول، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي محمد، ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الخمس المذكرون في آية الشورى هم الذين ذكروا في آية الأحزاب، إن أوحينا إليك وإذا خلنا من الذين ميثاق ومنك ومن نوح وعيسى بن مريم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، هؤلاء هم أولي العزم، أولي العزم من الرسل المنصوص عليهم في آيتي الأحزاب والشورى. قال سبحانه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وثمة مسألة مهمة، أن التفرق في الدين مذموم. طيب الاختلاف في الدين، في فهم الدين، في العمل به مذموم أيضا، ذكر العلماء فيه تفصيلا، إذا كان اختلاف يدل ويسوق ويؤدي إلى التفرق فهو كذلك. لما؟ لأن وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزواج، وصية المفسدة مفسدة. أما إذا كان الاختلاف لا يوصل إلى التفرق والتشرذم لا يوصل إلى أن يكون شيعا وأحزابا، فهذا فهم في الدين وهو سعة ورحمة بالمؤمنين. ومن هذا الباب اختلاف المذاهب الأربع في فهم أحكام الشريعة، ما لم يصل هذا الاختلاف إلى تفرق وتعصب مذموم، فينتقل عندئذ إلى النوع الأول. الصحابة اختلفوا رضي الله عنهم، واختلف من بعدهم التابعون وكذا، لكن اختلافهم كما يقال لم يفسد للود قضية، ولم يفسد للدين منهجا، وإنما اختلافهم رحمة بهذا الدين ورحمة بأهله، وهو من قبيل اختلاف التنوع في العمل والفهم والتدين بهذا الدين. نعم. وأن
الله عن
وحديث العرباض الإنساري أيها الإخوة من جوامع كلمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث العظيمة ذات الدلالة العظيمة، وفي كل لفظ منه من الفقه والعلم والهدى الشيء العظيم. وأحيلكم فيه في تأمل هذا الحديث والنظر في شرحه وما تحمله من الدلالات البليغة إلى شرح الحافظ بن رجب له في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم. نعم. المراد بالبيضاء الشمس، لأنه جاء في بعض الألفاظ لقد تركتكم على مثل هذه البيضة، يشير إلى الشمس، أي أنه تركنا على أمر بين واضح وعلى سنة راشدة، وضوح ورشود الشمس في رابعة النهار، هل تخفى على أحد إلا من لم تكن له عينان؟ وما الحيلة في مثل هذا؟ فالعذر والنقص فيه ليس في هذه السنة. لقد تركتكم على البيضاء أو على مثل هذه البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. نعم.
وإن كان الله عز وجل ويمسك عن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله.
نعم.
وللبخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى فان ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن اعطاني فقد ابى.
دلت هذه الأحاديث كلها على تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها والعناية والاهتمام بها والحذر من ضدها. والبدع يا أيها الإخوة قد تواتر ذمها في الأحاديث النبوية، بلغ ذمها مبلغ التواتر، وهذا الذي يسميه العلماء بالتواتر المعنوي، لأن التواتر تواتر لأن التواتر يكون تواترا معنويا ولفظيا. اللفظي كان يرد الحديث من مخارج عديدة يستحيل في العادة تواطؤ أهلها على الكذب، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، بلغ أحد التواتر في لفظه. والأحاديث المتواترة لفظا قليلة العدد. والنوع الثاني التواتر المعنوي، وهو التواتر على حكم معين، ومنها دم البدع، فقد بلغت الأحاديث فيها مبلغ التواتر. منها التواتر أيضا على بر الوالدين، بلغت الأحاديث فيها مبلغ التواتر. والبدعة قسمها بعض العلماء إلى خمسة أقسام: بدعة حسنة، بدعة واجبة، بدعة واجبة ومستحبة ومكروهة ومحرمة ومباح. فأجرى على البدعة الأحكام الخمسة، وهذا القول ينسب إلى العز بن عبد السلام وإلى جماعة من اتبعوا على ذلك، وهو قول فاسد الاعتبار باطل. لما؟ لأنه يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قال كل بدعة ضلالة، وفي نهيه عن البدع جملة، ولا يليق برسول الله أن ينهى عن شيء جملة ويأتي من يتعقبه فيجعل فيها الحسن والقبيح. ومن هذا الباب ما جنح إليه بعض المتأخرين من المتكلمين وغيرهم من تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وسيئة، وهذا قول الصوفية أيضا، وهو قول باطل أيضا. فالبدع ليس فيها الحسن والسيء، بل كلها قبيح، لأن الرسول أدل على ذلك في ألفاظ العموم بكل، وكل تعم كل شيء ولا استثنى منها إلا ما استثناه أن المتكلم بذلك، والرسول لم يستثن عليه الصلاة والسلام. والبدع تكون بدعا إضافية، هذا في أنواعها من حيثية، وبدع أصلية. فأما البدع الأصلية فأن ينشئ عبادة يتعبد الله بها لم يشرعها رسوله، وهذه مردودة رد على صاحبها. وهناك أيضا البدع الإضافية، أن يضيف إلى العبادة عبادات لم يشرعها الرسول. من النوع الأول مثل أن يشرع صلاة بين الظهر والفجر لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلها فرضا، هذه رد على صاحبها أبدا ولا عبرة به، وإن صلى 100 ركعة. البدعة الإضافية أن يضيف إلى حكم قائم بنفسه في شرع رسول الله ما لم يأذن به الرسول ولم يشرعه. مثل ماذا؟ لها كثيرها، مثل أن يجعل عند تلاوة القرآن وعند ختمه صيغة محددة لم يشرعها الرسول. قراءة القرآن عبادة، لكن أن يضيف في أولها أو في آخرها ما لم يشرعه الرسول. مثل أن يتخذ الإنسان يقول قبل أن يقرأ القرآن لابد أن يصلي على الرسول، وبعد أن يقرأ القرآن يصلي على الرسول، هذه بدعة إضافية. من البدع الإضافية ما هو منتشر بين العالم أو في كثير من قطاع العالم الإسلامي، وهي الصلاة على الرسول على المنابر قبل الأذان، هذه بدعة إضافية. نعم الصلاة على الرسول مشروعة في كل وقت، لكن تحديدها وتخصيصها وتوقيتها قبل الأذان هذه من البدع الإضافية. يسمى هذا عند الناس بالتصويت، بالتصويت أي قبل أن يؤذن يصلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه. هذه بدعة إضافية. والبدعة الإضافية يا إخوان هي أكثر البدع ولوجا على المسلمين، لأنها تأتي بلباس الديانة ولباس حب الرسول ولباس التقرب إلى الله عز وجل. من البدع الأصلية ما يسمى بصلاة الفاتح أو صلاة الرغائب، هذه بدعة أصلية أضيفت إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن البدع كثيرة، وهي تنقسم كما ذكرت لكم إلى بدع إضافية وبدع أصلية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أنواع هذه البدع وكيفياتها. نعم. وهذا حديث عظيم وأصل كبير من أصول الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا خير إلا فعله ودل الأمة عليه ولا أفضل من فعله. وهو يدل على أصل عظيم عند الأصوليين، وهو أن أكمل العبادة ما اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فلا أكمل عبادة لله مما اختار الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء أرادوا الخير يا أيها الإخوة، أليس كذلك؟ لأنهم تقالوا عبادة الرسول وعذروا بذلك بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه، قالوا أين نحن منه؟ فهم أرادوا الخير، لكن إرادة الخير وحدها لا تصحح الطريق إلى الخير، الطريق إلى هذا الفعل. وكم من مريد للخير لم يبلغ. ومن هذا الباب ما في حديث عبد الله بن مسعود أنه أخبر أتى آت إلى أبي موسى وقال هلما تنظر إلى ما في جامع الكوفة وإذا فيه أناس مجتمعون حلقا حلقا في المسجد، تركوا أسواقهم تركوا بيعهم وشراءهم واجتمعوا في المسجد يذكرون الله عز وجل، فهم اجتمعوا على أمر مرغوب ومندوح إليه ذكر الله عز وجل، لكنهم اتخذوا سبيلا لم تعرف عند من قبلها. فذهب أبو موسى إلى عبد الله بن مسعود وقال ما فعلت بهم لما أخبره الخبر؟ قال استأنيت فيها أمرك حتى أعرفه عليك، فقال اذهب بنا إليك، انطلق بنا إليك. وإذا هم أناس في حلقات وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا 100 هللوا 100 ومعهم حصن يعدون به تسبيحهم وتهليلهم. فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقيه هذه الأمة، وقف عليهم وقال يا هؤلاء ما أردتم، مستنكرا عليهم منكرا عليهم هذا الفعل، قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يبلغ. وهم بأي شيء أخطأوا؟ أخطأوا بعدهم وبذكرهم هذا الجماعي وإحداثهم هذه الهيئة الإضافية في عبادة الله عز وجل. وقال هل لا عددتم على أنفسكم سيئاتكم فإني أضمن لكم على الله أن لا تضيع حسناتكم. ثم قال لهم في ذلك الموقف ذلك القول البليغ، قال أيها الناس من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، يعني أنتم متكلفين. والله عز وجل أمر بقوله في آخر سورة صاد وما أنا من المتكلفين، أعمقها علوما وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله في صحبة نبيه وإقامة دينه، قال فاعرفوا له فضله واتبعوهم في آثاره، إن أردتم الهدى والنجاة فاعرفوا لهؤلاء فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، أي إذا أردتم أن تكونوا على هذا الهدي المستقيم. إذن يا أيها الإخوة، الوسيلة معتبرة، ولا يغني في صحة الوسيلة أن يكون المقصد معتبرا، قد يكون المقصد صحيح كمن يقصد الغيرة على دين الله والدفاع عنه والذب عن أوليائه، لكن يتخذ وسيلة ليست مشروعة، هذا لا يخرجه من طائلة الإثم وطائلة ماذا؟ المؤاخذة. ما كل وسيلة صالحة، ما كل غاية حسنة تكون وسيلتها صالحة، بل الوسيلة لا حكم الغاية، والغاية مرتبطة بالوسيلة، كما ذكر العلماء في القواعد الفقهية أن وسائل الأمور كالمقاصد، يعني حكم الوسيلة حكم المقصد، واحكم بهذا الحكم للجوائز أي ما بعد هذا المقصد. والله عز وجل شرع لرسوله هذا الأمر في قوله سبحانه قل هذه سبيلي، أي وسيلتي وطريقي، أدعو إلى الله على بصيرتي على علم، أنا ومن يتبعني على هذه السبيل وهذه الطريق، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدا الإسلام غريبا فيعود غريبا كما بدا مخلوقا بالغرباء الصواب.
وهذا الحديث أيضا من أعلام النبوة، وحديث عظيم دل على علم من أعلام النبوة بإخباره صلى الله عليه وسلم أمر يقع في آخر الزمان، وهو غربة هذا الدين. والغرباء جاء فيهم عدة روايات، فطوبى للغرباء، طوبى أي الجنة أو الشجرة في الجنة. قيل الغرباء كما في رواية أحمد الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون لأنفسهم إذا فسد الناس. وقيل في رواية الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وهذا الحديث شرحه أيضا شرحا بديعا الحافظ ابن رجب في الحنبلي في شرح مختصر، لكنه شرح حافل ومتين في رسالته المسماة بكشف الكربة في وصف حديث الغربة. نعم. منها رغبة تخرج من الملة، ورغبة تكون كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أن يبتغي هديا غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مخرج من الملة. ولهذا من نواقض الإسلام ماذا؟ أن يبتغي الإنسان هديا غير هدي الرسول، أو يعتقد أن هدي غيره أكمل من هديه. الحقيقة هذا يصدق عليه أنه راغب عن السنة، لأن الرغبة أصلها فعل القلب، فعل القلب هي الرغبة. أو يكون وهو في حالة كبيرة أن يرغب عن سنة الرسول في مثل هذه الأمور التي سماها، فيرغب عن النكاح، يرغب عنه، يزهد به، لأن النكاح يصرفه بزعمه عن دين الله عن الطاعة أو غير ذلك. فإذا اعتقد في قلبه أنه راغب عن النكاح وهو سنة رسول الله فهذا كبير من الكبائر. وقوله فليس مني براءة منه، وهو في حد الكبيرة كما سبق. أو يرغب عن الرسول في الفطر فيصوم الدهر كله، وقد ورد فيه الوعيد الخاص: لا صام من صام الدهر. فالرغبة عن دين الرسول متفاوتة بين الكبيرة وبين الردة. نعم.
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما تشتريه.
هذا الحديث ذكره النووي في الأربعين، وقال فيه: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث تكلم عليه ابن رجب في شرحه، ورجح أنه معلول لم يصح رفعه إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلا أن معناه صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي قلبه تبعا لما جئت به. وقوله حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة، يعني به كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي المتوفى سنة 490، صاحب كتاب الأربعين وصاحب كتاب الحجة، وهو من الكتب المسندة. رويناه أي بطريق الإيجاز. وهذا الكتاب كتاب الحجة لم يعثر عليه مسندا، وإنما عثر على مختصره مجرد الأسانيد، الحجة على تارك المحجة، وهو غير كتاب الحجة لقوام السنة الأصبهاني أبي القاسم الأصبهاني، فإن ذلك اسمه الحجة في بيان المحجة. وثمة كتاب ثالث هو الحجة على تارك المحجة، لكنه لابن طاهر المقدسي، محمد بن طاهر المقدسي المعروف ابن القيسراني توفى سنة 507، فإنه يطابق في عنوانه عنوان كتاب نصر بن إبراهيم المقدسي، ولكنهما متعاصران ومختلفا في سنة الوفاة وفي اسمهما ونسبتيهما. والحديث كما ذكرت لكم في إسناده علة ومعلول، لكنه في معناه صحيح، ويشمل عدم الإيمان أصله وكماله الواجب. نعم. وهذا أيضا من أعلام النبوة، أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها من الأمم، وهذا المعنى صحيح ومتواتر أيضا، فإن هذه الأمة ستتبع آثار من قبلها من الأمم، حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية فيجد في هذه الأمة من يفعلها. ولهذا قال في الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر الضب اللي دخلتموه. ومعلوم أن جحر الضب من أنثى وأعرج وأشأم أنواع الجحور، ومع ذلك يحصل المتابعة. وبلية المسلمين من بلايا المسلمين في هذا الزمان اتباعهم من كان قبلهم، إن كان في أديانهم وهو خطير، أو في أخلاقهم وعاداتهم وهو أيضا خطير. اللفظة الثانية في الحديث هو حيث الافتراق، وهذا الحديث تتبعت طرقه، فإذا هو مروي من نحو 16 صحابية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو من أحاديث التواتر، وقد روي عن كل واحد بألفاظ وبروايات وبطرق عديدة. فالحديث في افتراق الأمم من قبلنا وافتراق هذه الأمة متواتر إلى قوله كلها في النار إلا واحد، ثم عاد تفردت الأحاديث بصفة هذه الواحد. ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا الذي هو عند الترمذي وغيره قال: إلا واحدة، لما سئل عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. جاء في رواية أخرى: هم السواد الأعظم. جاء في رواية ثالثة: هم الجماعة. جاء في رواية رابعة: هم أصحابي. وكلها في معنى واحد، الجماعة المجتمعين على الحق، وليس العبرة بكثرتهم. السواد الأعظم أي من ذوي الفطر السليمة، هم أصحابي، أو من مات على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، يعني أنهم المتمسكون بالسنة، هم الجماعة، هم الفرقة النافية. وهذا مناسبة الحديث في إرادة هذا البحث. بقيت مسألتان: الأولى في تعداد هذه الفرق وتعيينها، وهذا اعتنى فيه علماء المتكلمين، وقد أخطأوا في تعيين هذه الفرق حيث لم يعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خرج الأمر منه مخرج الوعيد ومخرج الزجر والتهديد. فتعيينها في أسمائها وعدها حتى بلغ 73 أمر غير محمود وبدعي. لكنه اتفق العلماء على أن أصول البدع الخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة والصوفية والرافضة. أصول البدع ستة: الخوارج والرافضة والجهمية والقدرية والمرجئة والصوفية. ومن العلماء من أخرج الرافضة عن هذه الفرق 73 وقال هي في الأصل خارجة عن الملة، كما يذكر عن عبد الله بن مبارك وغيره. لكن هذه الفرق الست هي أصول الابتداع في هذه الملة. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم هي في النار، هل على أنها خارجة من الدين أو على أنها متوعدة في النار وإن كانت من أصحاب القبلة؟ الصحيح الثاني أنها في النار، أي أنها من أهل القبلة وفي النار، لكن متفاوتون. كما قسم العلماء البدع إلى بدعة مفسقة ومكثرة، فهم متوعدون في النار، فيشمل أن يكونوا في النار يعذبون فيها كعذاب أهل الكبائر والبدع، أو يكونوا في النار كحال المارقين والخارجين من هذه الديانة. ولهذا اعتبروا في الخوارج اختلف في تكفيرهم، فالسلف على عدم تكفيرهم وأنهم إخوانهم قد بغوا عليهم، ومنهم من كفرهم مثل أبي أمامة رضي الله عنه، وأكثر العلماء على تكفيرهم وأنهم مرقوا من الدين مرق السهم من الرمية. وهذه ليست قضية حقيقة في تكفيرهم أو عدم تكفيرهم، إنما الشأن الذي يعني المسلم في دينه وفي عمله وعقيدته أن يحذر مسالكهم وطرائقهم وأن لا يتبعهم فيما جنحوا إليه. هنا وشيخ الإسلام له رسالة في فقه هذا الحديث ضمن الفتاوى في الجلد 18، وهي رسالة ماسعة ومتينة في شرح حديث الاستراق أو في الكلام عن حديث الاستراق. نعم.
ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر
مثله دور من تبعه
إلى يوم الخلاد من ظهوره إليها، ومن دعا إلى الصلاة كان عليه النبي مثل أتاه من تبعه إلى يوم الخلاد من أتاه من جلده.
نعم.
وله عن مسعود بن الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أخفي عني فأحسنني، فقال: ما عني؟ فقال رسول الله: انا ادله على من نحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على قلبه فله مثل اجر ساعده.
ابدع بي يعني انقطع بي. نعم. وعن عم
وعن ابن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من اهل جمله من جمله قد امنت بعد فان له من الاجر مثل اجر من عمل بها من الناس، ما ينطق من قلوب الناس شيئا، ومن ابتدع بدعه لا يرضاها الله ورسوله فان عليه مثل اثم من عمل بها من الناس، لا ينطق من اثام الناس شيئا.
وهذه الأحاديث الثلاثة يشهد بعضها لبعض وتدل على عظم الدلالة على السنة وبعثها ونشرها والدعوة إليها والعمل بها لما يترتب على ذلك من الأجر العظيم عند فاعلها وعند من يقتدي به، حتى تكشف السنن وتظهر وتنتشر وتكون هي السائدة. وفيه الحذر من ضدها وهي البدع والمحدثات ونشرها وابتداعها، إذ على صاحبها وزرها ووزر من عمل به. وهذا يدل على سعة فضل الله، كما يدل أيضا على أليم عذابه ومؤاخذته لمن حاد عن طريق الله عز وجل. وفيه حث لأهل الخير أن يدل بعضهم بعضا على الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأنه، وقد قال: حق على الله ما بعث نبيا إلى أمته إلا أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه له. نسأل الله أن نكون وإياكم كذلك، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من أسباب الفتنة وأسباب البدعة، وأن نكون من دعاة سنته العاملين بها المظهرين لها المنافحين عنها، وأن يميتنا إذا أماتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليحشرنا سبحانه في زمرته وتحت لوائه، وليشفعه فينا، ونكون يوم القيامة من الواردين حوضه، ومن الوالدين في زمرته إلى جنان النعيم مع والدينا ومشايخنا والمسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله صفيه وخليله وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين.